الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل مجالسنا في هذه الدورة العلمية التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة وأن ينفع بها قائلها وسامعها. ومجالسنا كما هو معلوم عنونا لها بدراسات في المنهج، وبينا في أول الكلام أن المناهج على قسمين: منهج شرعي، وهو منهج واحد لا يتعدد ولا يقبل التشطير، وهو منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، وكل ما خالفه فهو من القسم الثاني، وهي المناهج البدعية التي لا يجوز سلوكها ولا الرضا بها. وتقدم معنا الكلام عن المنهج الشرعي، منهج السلف الصالح، في نقاط عدة يحتاج إليها وتتعلق بها شبه يطرحها المخالفون. وإذا عرفنا النقاط التي تقدمت معنا اندفعت شبه المخالفين بحمد الله، وهي أوهى من بيت العنكبوت. وآخر ما تكلمنا عنه حكم السير على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، وقد ذكرنا ما ذكره العلماء الكبار الربانيون من أن لزوم منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم فرض لازم محكم دائم يجب على المسلمين في كل زمان ومكان. فيجب على المسلم في أي زمان كان وفي أي مكان كان أن يلزم منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، ولا يجوز له أن يخالف هذا المنهج. وذكرنا أن هذا الحكم الشرعي تدل عليه أدلة كثيرة جدا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ومن آثار سلفنا الصالح. وذكرنا طرفا قليلا من تلك الأدلة من الكتاب والسنة والآثار، ونقلنا نقل ابن قدامة رحمه الله عز وجل الإجماع على وجوب اتباع منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. وهذا أيضا يدل عليه المعقول، فإن من خالفنا في هذا نقول له ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هو حق أو باطل؟ فإن قال إنه حق قلنا له لزمك أن تتبع الحق، ولزم أن يكون ما خالفه باطلا، فإنه ليس بعد الحق إلا الضلال. وإن قال إنما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم باطل، قلنا إن قولك هذا مردود ويلزم عليه منكر عظيم، إذ أن الله أخبرنا أنه رضي عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. ومن المحال أن يرضى الله عنهم وهم على باطل، وأن يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم وهم على باطل. فيلزم من قولك هذا تكذيب القرآن وتجهيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما أمران كفريان، فيلزمك أن تترك هذا القول، وقولك مردود عليك. فتعين أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا على الحق، ويلزم من هذا أنه يجب على المسلمين أن يلزموا ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ننتقل إلى نقطة واسعة كبيرة ولها أهمية عظيمة، سنسلك فيها مسلك الاختصار الذي يناسب الدورة. تلكم النقطة هي سمات أهل السنة والجماعة الكبرى التي يتميزون بها عن أهل الفرق، وأصول أهل السنة والجماعة التي يلزمونها ويحافظون عليها، وسأمر عليها باختصار شديد، وإلا فبسطها يحتاج إلى وقت طويل، ويمكن أن يؤلف فيها كتاب كبير. فمن سمات أهل السنة والجماعة وصفاتهم التي يتميزون بها عن الفرق أنهم أهل ثبات، ليس عندهم تلون في دينهم، إذ هم متمسكون بالحق متيقنون منه ثابتون عليه، يتمسكون به تدينا ولا يتلونون بحسب الأهواء والمصالح كما يفعل غيرهم من أهل الفرق وأهل الضلال. فإن التلون والتقلب والانتقال من بين الأطراف الذميمة للأمر، فتارة تجد الرجل في الشمال بعيدا عن الوسطية الحقة، ثم تجده ينتقل إلى اليمين بعيدا عن الوسطية الحقة، وقد يظهر الحق تلونا بحسب ما يزعم أنه المصلحة. وقد قال حذيفة رضي الله عنه: إن الضلالة كل الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر أو تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في دين الله، فدين الله واحد. إن الضلالة ومن علامات الضلال أن يكون المرء غير ثابت، بل تجده مضطربا متقلبا، فمرة يرى الأمر معروفا حسنا، وأخرى يرى نفس الأمر منكرا خبيثا. تارة يمدح، وأخرى لنفس الأمر يقدح. وهذا هو التنقل في الدين. وقد جاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: الداء العضال التنقل في الدين. وثبت عن بعض السلف أنهم قالوا: من تمسك بالسنة ثبت، ومن ترك السنة أكثر التنقل. فأهل السنة أهل ثبات، وأهل البدعة أهل اضطراب، وأهل تنقل. أيضا من سمات أهل السنة والجماعة أنهم يعتقدون العقيدة على ما في كتاب الله، وعلى ما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتقادهم موافق لما في الكتاب لفظا ومعنى، وموافق للأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى، وموافق لكلام الصحابة وهم رأس أهل السنة لفظا ومعنى، وموافق للفطرة السليمة، وموافق للمعقول الصحيح. وفي نفس الأمر فإنهم جميعا على عقيدة واحدة من زمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، إلى أن يأتي أمر الله عز وجل وهم على عقيدة واحدة. ومن سمات أهل السنة والجماعة، من سمات السلفيين الظاهرة جدا، أن كلمتهم مجمعة على أن العلم والسلامة والحكمة فيما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعند السلفيين أجمع، مذهب الصحابة أسلم وأعلم وأحكم، فيه السلامة وفيه العلم وفيه الحكمة، بخلاف غيرهم الذين لا يقيمون لمنهج السلف وما كان عليه السلف وزنا. ومن سمات أهل السنة والجماعة، من سمات السلفيين الظاهرة التي يتميزون بها عن غيرهم، أنهم يحبون بعضهم لله وفي الله. فتجد الواحد من أهل السنة يحب إخوانه من أهل السنة ولو اختلف الزمان أو المكان. تجد الواحد من أهل السنة يحب أهل السنة المتقدمين، يحبهم في الله ولله، وتجد الواحد من أهل السنة يحب إخوانه من أهل السنة في أقطار الأرض، وقد لا يكون رآهم لكنه يحبهم ويدعو لهم، ولربما سمع الواحد منهم بأخ له في أقصى الأرض على السنة على منهج السلف الصالح فيحبه ويثني عليه ويدعو له. يقول الإمام الصابوني رحمه الله عز وجل في عقيدة السلف: وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها، وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلاً منه ومنه، ولا تزال هذه العلامة فارقة بين أهل السنة وأهل البدعة. فتجد الرجل السني السلفي يحب العالم السني السلفي وإن لم تكن له عنده مصلحة، بينما تجد أهل البدع والأهواء ينفرون من ذكر علماء أهل السنة ويتنقصونهم في مجالسهم العامة أو في مجالسهم الخاصة. ومن سمات أهل السنة والجماعة، وقد تقدم مرارا، التمسك الشديد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا وعملا، والسنة عندهم سفينة النجاة. ومن سمات أهل السنة والجماعة الوسطية الحقة التي هي موافقة القرآن والسنة، فهم وسط بين أهل الغلو والجفاء، وسط بين أهل الإفراط والتفريط، وسط بين أصحاب الغلو والتقصير، والوسط شرع الله ويحبه الله، والأطراف النائية عن الوسط هي من معارضات الشيطان للحق وأهله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال: هذه سبل متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا الحديث شأنه عظيم، ومن فقه الإمام الألباني رحمه الله، وهو إمام محدث فقيه رحمه الله رحمة واسعة، وسائر علماء المسلمين، أنه كان يردد هذا الحديث كثيرا في مجالسه، ولا شك أنه منهاج عظيم يسير عليه المؤمن. ومن سمات أهل السنة والجماعة، وأنا أذكرها من أجل أن نتمثلها وأن نتمسك بها وأن نحرص عليها ولو كره الشانئون، أعني سمات أهل السنة والجماعة أذكرها من أجل هذا. من سماتهم العلم والعمل والعدل، فأهل السنة والجماعة يهتمون بالعلم إجمالا وتفصيلا، بذلا وتحصيلا، لهم في ذلك نشاط عظيم، وعلمهم مبني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعتنون بالعلم ويتعبدون الله عز وجل به، بخلاف غيرهم من الفرق، فإن الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة لا تهتم بالعلم المأثور، وإذا اهتمت به جعلته وسيلة لاصطياد الشباب إلى الحزبيات وإلى تبغيضهم في علماء أهل السنة والجماعة، وهذا أمر ظاهر جدا في ممارساتهم العملية. ولذلك أحث نفسي وإخواني وأخواتي على العناية بالعلم إجمالا وتفصيلا، تحقيقا وتأصيلا، بذلا وتحصيلا، وأن نحذر حذرا شديدا من مصايد الشيطان من الكسل أو الكبر أو بعض الذرائع الباطلة الفاسدة التي تصد عن المشايخ الكبار. ويقال مثلا إن هؤلاء المشايخ الكبار علمهم عالي ولا يستطيع طالب العلم أن يفهمه أو يصل إليه، وهذه من مصائد الشيطان، علينا أن نحذر منها وأن نحرص على التعلم على العلماء الربانيين الكبار وعلى أهل العلم الذين عرفوا بالعلم، وأن نحذر من المعوقات والأعذار الواهية التي تصد عن هذا الطريق. كذلك أهل السنة أهل العمل، وهذا ما ينبغي أن نروض أنفسنا عليه وأن نعود أنفسنا عليه، أن نكون عبادا صادقين، إذا علمنا عملنا. ولزمنا وفي هذا النجاح. ومن صفات أهل السنة والجماعة وسماتهم العدل، فهم يعدلون مع كل أحد وإن خالفهم بل وإن ظلمهم لا يظلمون ولا يقابلون الظلم بظلم، وإنما يقابلون الظلم بعدل. وهذا شأن عظيم، لو أردنا التفصيل فيه لاحتجنا وقتا طويلا. أيضا من سمات أهل السنة والجماعة، وقد تقدم معنا، أنهم يتمسكون بالجماعة، بالجماعة الدينية، فهم جماعة وإن تعددت أقطارهم، عقيدتهم واحدة وكلامهم من مشكاة واحدة، على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، وهم يحفظون الجماعة جماعة الأبدان ويذبون عنها ويحذرون من الفرقة. أيضا من سمات أهل السنة والجماعة أن خلفهم يأخذ عن سلفهم، فما هم عليه يمتد بسلسلة من نور إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف غيرهم، بخلاف الفرق المتفرقة، فإن ما عندهم لا يمكن أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن سمات أهل السنة والجماعة أنهم مع حبهم لعلمائهم في الله ولله لا ينتصرون لشخص بعينه، وإنما ينتصرون للحق، فلا يتعصبون للأشخاص ولا يتعصبون لمجموعة يتحلقون حولها، وإنما ينتصرون للحق وينصرون الحق. فالانتصار المطلق إنما هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جاء بالحق، ثم من عدا ذلك فإن فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: لا ينتصر لشخص انتصارا مطلقا عاما إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا لطائفة انتصارا مطلقا عاما إلا للصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فإن الهدى يدور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث دار، ويدور مع أصحابه دون أصحاب غيره حيث داروا. ولذلك نحن ننتصر لمن يتمسكون بما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ننتصر لشخص بعينه، وننصر أهل الحق ونذب عن أعراضهم. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: المحذور إنما هو تعصب الرجل لطائفته مطلقا، وهو فعل أهل الجاهلية، فأما نصرها بالحق من غير عدوان فحسن. نصر الطائفة التي على الحق بحق من غير عدوان هذا أمر حسن محمود. وهذا أمر أدركنا مشايخنا يربون طلابهم عليه، ويعلمون طلابهم توقير أهل الحق وتوقير علماء أهل السنة والجماعة ومعرفة فضلهم والذب عن أعراضهم. والانتصار للحق وأما أصول أهل السنة والجماعة التي يتمسكون بها ولا يفارقونها أبدا فأصول كثيرة، أذكر أمثلة منها. فمن أصولهم تعظيم التوحيد وتحقيقه والدعوة إليه، فهم يحبون التوحيد ويعلون شأنه ويعظمونه كما عظمه الله وكما عظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحققونه ويترقون في تحقيق كمال التوحيد ويدعون إليه كل بحسب ما آتاه الله، بخلاف الفرق المخالفة فإنك لا تجد عندهم تعظيما للتوحيد إلا التوحيد الجملي، وإلا تجد عندهم تهوينا من شأن التوحيد ودعاة التوحيد وأهل التوحيد. والأصل الثاني تحقيق عبادة الله كما أراد الله، أي تحقيق التقوى والحرص على ذلك. والأصل الثالث تحقيق الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصل الرابع لزوم فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. والأصل الخامس الحذر من البدع والتحذير من أهل البدع. والأصل السادس لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولي الأمر المسلم في غير معصية الله سبحانه وتعالى. وهذه أصول عظيمة لو أردنا شرحها لاحتجنا إلى وقت طويل، لكن مرادنا هنا أن نذكر الأصول التي يلزمها أهل السنة والجماعة من رأسهم، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، إلى أن يأتي أمر الله عز وجل وهم على ذلك. فعلينا أن نعرف هذه الأصول وأن نعظمها وأن نعمل بها وأن نتعلم تفصيلها الذي بينه علماؤنا الأكابر أخذا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن أصول أهل السنة والجماعة الرد على أهل البدع وذكرهم بأعيانهم، وهذا أصل دائم عند أهل السنة والجماعة، فإنهم يرون هذا من أشرف الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد بن حنبل رحمه الله: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا صام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معلقا على هذا الكلام: فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشريعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب على ديار المسلمين. وصدق رحمه الله، والله ثم والله قد رأينا هذا بأم أعيننا، فلولا أن الله قيض رجالا من مشايخنا شجعانا لا يقيمون للدنيا حسابا، بينوا ضلال أهل البدع وأخطاءهم وردوا عليها وحذروا منها، لالتبس الباطل على الناس ووقع أكثر الناس فريسة لأولئك، لكن الله أقام أولئك الرجال الأبرار الشجعان يذبون عن دينه. وقال أيضا رحمه الله يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الرجل مبتدعا يدعو إلى عقائد تخالف الكتاب والسنة ويخاف أن يضل الناس بذلك، بين أمره للناس ليتقوا ضلاله وليعلموا حاله، وهذا كله يجب أن يكون على وجه النصح وابتغاء وجه الله تعالى، لا لهوى الشخص مع الإنسان. وقال الإمام الصابوني رحمه الله في بيان علامات أهل السنة ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب فضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. وإذا رأى الإنسان أنه يثقل على نفسه الرد على أهل البدع فليعالج قلبه وليراجع تدينه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قال بعضهم لأحمد بن حنبل: إنه يثقل علي أن أقول فلان كذا وفلان كذا. فقال الإمام أحمد رحمه الله: إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ إذا سكت من يعرفون فكيف يتنبه من لا يعرفون؟ لا شك أن الأمر عظيم. أيضا من أصول أهل السنة والجماعة التي يتميزون بها عن غيرهم أنهم لا يكفرون إلا من كفره الله ورسوله بالأدلة الواضحة البينة، ويتبعون في ذلك العلماء الربانيين، وهذا أمر عظيم. أهل السنة يفرحون بكثرة المسلمين ويسعون إلى تعليمهم، ولا يكفرون إلا من كفره الله ورسوله، ولا يعتدون في التكفير وإن كفرهم مخالفهم فإنهم لا يكفرونه حتى يكون مستحقا للتكفير. وهذا باب عظيم يتميز به أهل السنة والجماعة عن غيرهم. أيضا من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يتمسكون بالولاء والبراء على الوجه المشروع وعلى ما دلت عليه الأدلة. فالولاء عندهم مبني على أدلة الكتاب والسنة، والبراء عندهم مبني على أدلة الكتاب والسنة وعلى تصرفات السلف الصالح رضوان الله عليهم، بخلاف أهل الحزبيات والفرق، فإن الولاء والبراء عندهم مبني على الحزبية، فمن نفع حزبهم كان له الولاء ولو كان كافرا. ومن لم يكن موافقا لحزبهم كان منه البراء ولو كان من أتقى عباد الله، وهذا أمر معروف مؤصل عندهم موجود في تصرفاتهم وفي كتبهم. وهم، أعني أهل الفرق والحزبيات، يبنون الولاء والبراء على الأهواء، وإذا نظرت في إعلامهم في هذه الأيام وجدت كيف أن مبنى الولاء عندهم على حزبياتهم، فيحبون من وافق حزبهم ولو ظهر منه ما ظهر، ويبغضون من خالف حزبهم ولو كان من أهل التوحيد والتقى والعلم والديانة. كذلك من أصول أهل السنة والجماعة التي يتميزون بها عن غيرهم أنهم يعظمون شأن الدماء ولا يتساهلون فيها، ويثبتون العصمة لمن عصمهم الله عز وجل بالإيمان، عصم دماءهم بالإيمان أو عصم دماءهم بالأمان، كما هو معلوم مفصل واضح بين عند أهل السنة والجماعة. وبهذا ننتهي من النقاط المهمة اللازمة التي لا بد من التطرق لها فيما يتعلق بمنهج السلف الصالح رضوان الله عليه. وسننتقل إن شاء الله عز وجل إلى الكلام عن بعض الفرق المعاصرة المخالفة لمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، أعني الكلام عن بعض أصحاب المناهج البدعية في زماننا المعاصر. وقد يقول لنا قائل: لماذا تتحدثون عن هذه الجماعات وهذه الفرق؟ ولماذا تفرقون الناس؟ قلنا: نفعل ذلك لأمور. الأول أن منهج التفريق بين أهل الحق وأهل الباطل وتمييز أهل الحق عن أهل الباطل هو المنهج الشرعي الذي جاء في كتاب الله، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي آثار الصحابة رضوان الله عليهم. فإذا نظرنا إلى أول سورة في القرآن بعد الفاتحة وهي سورة البقرة نجد أن الله عز وجل ذكر أقسام الناس الثلاثة في أولها، فذكر المؤمنين المفلحين وشيئا من صفاتهم، وذكر الكافرين الظاهرين وشيئا من صفاتهم، وذكر المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وذكر كثيرا من صفاتهم وهم أخطر من الكفار الأصليين، لنعلم هذه الأصناف من الناس، ويعرف المؤمنون أعداءهم بصفاتهم. وإذا نظرنا إلى السنة وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخوارج وصفاتهم ليميزهم عن أهل الحق، وليعرف الناس أهل الحق من أهل الباطل، وذكر صفات المنافقين. لنحذرهم، وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وبين النبي صلى الله عليه وسلم وجه السلام من هؤلاء، وهو لزوم الجماعة والإمام، فدل ذلك على أن هؤلاء الدعاة يفرقون الجماعة ويهونون من شأن الإمام، فالسلامة منهم بالبعد عنهم ومخالفة مقاصدهم بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم. وإذا تتبعنا آثار الصحابة وجدنا ذلك واضحا، ووجدنا الصحابة عندما ظهرت الفرق كالقدرية والخوارج تكلموا فيهم وتبرأوا منهم وبينوا شرهم. والأمر الثاني أن هذه الفرق التي تخالطنا اليوم وتتقنع بأقنعة الدين وتستغل عواطف المسلمين ذات خطر كبير وعلى بدع كبرى، والقيام على أهل البدع من أعظم منازل الجهاد في سبيل الله. يقول الشاطبي رحمه الله: إن القيام عليهم، أي على أهل البدع، بالتثريب أو التنكيل أو الطرد أو الإبعاد أو الإنكار هو بحسب حال البدعة في نفسها، ثم ذكر أصناف الناس في هذا الباب وكيف يعاملون، وأن هذه المعاملة هي من الدين. فالقيام على أهل البدع الكبرى وكشفها والتحذير منها هو طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم. وأما قولهم لماذا تقسمون الناس، فالجواب عنه فيما تقدم ظاهر. فإن قال قائل إنا نجد كلاما لبعض العلماء الكبار كأن فيه ثناء على هذه الجماعات، وأنتم تقولون إنها خطيرة وإنه يجب أن يحذر منها، وأن هناك من العلماء من يقول إن هذه الجماعات قريبة من الحق ونحو ذلك، فنقول لا شك أنه توجد فتاوى قليلة فيها ما أشير إليه، إلا أن هذا لا يشكل على التحذير من هذه الفرق وبيان خطورتها، لأن هذه الفتاوى وهي قليلة جدا ولها أسبابها يقابلها تحذير العلماء والبيان لحال تلك الجماعات بالأدلة، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. وإذا تأملنا فتاوى العلماء الكبار وجدنا كيف أنهم حذروا من هذه الجماعات المعاصرة. ومن ذلك مثلا كلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، ذلكم العالم الجليل الذي عرف الإخوان معرفة دقيقة، حيث يقول حركة الشيخ حسن البنا وإخوانه المسلمين كلام دقيق، ما قال والإخوان المسلمين، قال وإخوانه المسلمين الذين قلبوا الدعوة الإسلامية إلى دعوة إجرامية، الذين قلبوا الدعوة الإسلامية إلى دعوة إجرامية ينفق عليها الشيوعيون واليهود كما نعلم ذلك علم اليقين. هكذا يقول الشيخ رحمه الله وهو صاحب علم وورع، يقول كما نعلم ذلك علم اليقين. وسئل الشيخ بن باز رحمه الله عز وجل فقيل سماحة الشيخ، حركة الإخوان المسلمين دخلت المملكة منذ فترة وأصبح لها نشاط واضح بين طلبة العلم، ما رأيكم في هذه الحركة وما مدى توافقها مع منهج السنة والجماعة؟ فأجاب رحمه الله حركة الإخوان المسلمين ينتقدها خواص أهل العلم لأنه ليس عندهم نشاط في الدعوة إلى توحيد الله وإنكار الشرك وإنكار البدع، لهم أساليب خاصة ينقصها عدم النشاط في الدعوة إلى الله. وصدق والله، هم لا يدعون إلى الله، وإنما يدعون إلى حزبيتهم لتحقيق مقاصدهم الفاسدة. لهم أساليب خاصة ينقصها عدم النشاط في الدعوة إلى الله وعدم التوجيه إلى العقيدة الصحيحة التي عليها أهل السنة والجماعة. فينبغي للإخوان المسلمين أن تكون عندهم عناية بالدعوة السلفية، الدعوة إلى توحيد الله وإنكار عبادة القبور والتعلق بالأموات والاستغاثة بأهل القبور. يجب أن يكون عندهم عناية بذلك، بهذا الأصل الأصيل، بمعنى لا إله إلا الله التي هي أصل الدين وأول ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، دعا إلى توحيد الله، إلى معنى لا إله إلا الله. وهم ليس لهم عناية ولن تكون لهم عناية بهذا، لأن منهجهم الفاسد يضاد هذه الطريقة. يقول الشيخ رحمه الله: فكثير من أهل العلم ينتقدون على الإخوان المسلمين هذا الأمر، أي عدم النشاط في الدعوة إلى توحيد الله والإخلاص له وإنكار ما أحدثه الجهال من التعلق بالأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم الذي هو الشرك الأكبر. قال رحمه الله: وكذلك ينتقدون عليهم عدم العناية بالسنة. ماذا بقي لهم؟ لا يعتنون بالتوحيد ولا يعتنون بالسنة. تتبع السنة والعناية بالحديث الشريف وما كان عليه سلف الأمة في أحكامهم الشرعية. وهناك أشياء كثيرة أسمع الكثير من إخواننا ينتقدونهم فيها. وسئل رحمه الله: أحسن الله إليك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في افتراق الأمم، ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فهل جماعة التبليغ على ما عندهم من شركيات وبدع وجماعة الإخوان المسلمين على ما عندهم من تحزب وشق العصا على ولاة الأمر، هل هاتان الفرقتان تدخلان في الفرق الهالكة؟ فأجاب رحمه الله: نعم، تدخل في 72، ومن خالف عقيدة أهل السنة دخل في 72. المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: أمتي أمة الإجابة، أي الذين استجابوا له وأظهروا اتباعهم له، 73 فرقة، الناجية السليمة منها التي اتبعته واستقامت على دينه، 72 فرقة فيهم الكافر وفيهم العاصي وفيهم المبتدع، أي أنهم أقسام. فقال السائل: يعني هاتين الفرقتين من ضمن 72، يعني التبليغ والإخوان؟ فقال: نعم. وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله: ليس صواباً أن يقال إن الإخوان المسلمين من أهل السنة، لأنهم يحاربون السنة. وقال أيضا عن قاعدتهم المشهورة: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. قال: ولذلك لا تجد فيهم التناصح المستقى من نصوص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه العبارة هي سبب بقاء الإخوان المسلمين نحو 70 سنة بعيدين عن فهم الإسلام فهما صحيحا، وبالتالي بعيدين عن تطبيق الإسلام عمليا، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. وقال الشيخ الفقيه العالم الرباني صالح الحيدان حفظه الله: الإخوان وجماعة التبليغ ليسوا من أهل المناهج الصحيحة، ولا شك في هذا، وكلام العلماء الأكابر في هذا كثير كثير كثير. وإنما ذكرت أمثلة يسيرة، وإلا فكلام أكابر علمائنا في هذا أوضح من الشمس. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل. أسأل الله للجميع الإخلاص والهداية إلى الصراط المستقيم والثبات عليه، وأن يكفينا شرور أنفسنا والشياطين، وأن يعيذ المسلمين من الفرقة وأهلها ومن الجماعات الحزبية ودعاتها. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.